بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وين بقية الشباب يا زر؟ زكريا وجاسم وجماعة. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي بيان ضابط البدعة عند أهل العلم والأوجه الدالة على تحريمها من خلال النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. وتقدم أن المصنف ذكر عددا من المسائل والأحكام المتعلقة بالبدعة وما يتصل بها، وهذه المسائل والأحكام تعتبر أصول وقواعد في معرفة أحكام البدعة. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في بيان مبحث جديد من مباحث البدعة، وهو أقسام البدعة من حيث إخلالها بالدين. تفضل يا سيدي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إمثالها بالدين؟ تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. ما هي البدعة المكفرة؟ هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو الله. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها.
أقسام البدع وأنواعها. هذا الموضوع أيها الإخوة من الموضوعات الهامة التي لا بد من إدراكها وفهمها فهما جيدا، إذ بفهم مسائل هذا الموضوع يسلم المرء من التخبط ويوافق حكمه حكم العلماء الراسخين، وينجو من سبيل أهل الأهواء والبدع في وصف الناس بأوصاف لا تنطبق عليهم أو الحكم عليهم بأحكام لا يستحقونها. وتقرير العلماء أيها الإخوة أن البدع أقسام يفيدنا فائدة هامة، وهي أن البدع متفاوتة، يعني في الإثم والجرم والحكم كما سيأتي، فليست على درجة واحدة. والعلماء أيها الإخوة في كلامهم على البدع وأقسامها يجعلون البدع على أقسام متعددة لاعتبارات مختلفة، وبالنظر إلى جوانب ونواح يعني متعددة أو مختلفة أو معينة. فيقسمون البدع إلى بدع حقيقية وبدع إضافية، وهذا سيأتي في دروس قادمة إن شاء الله. ويقسمون البدع إلى بدع فعلية وبدع تركية، ويقسمون البدع إلى بدع اعتقادية وبدع عملية، ونحو ذلك من التقسيمات. ومن هذه التقسيمات تقسيم العلماء البدعة إلى بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك، يعني بدعة مفسقة. وهذا التقسيم عليكم السلام ورحمة الله، لو تصلي تحية المسجد قبل ما تجلس أحسن، جزاك الله خير. وهذا قم صل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التقسيم أيها الإخوة تقسيم تشهد به النصوص الشرعية، يعني تقسيم البدع إلى بدع مكفرة وبدع دون ذلك تشهد له أو به النصوص الشرعية وإجماع العلماء أن البدعة متفاوتة من حيث جرمها ومن حيث كبرها ومن حيث عظم إثمها. هذا التقسيم الذي معنا الآن أن البدع تنقسم إلى بدع مكفرة وبدع دون ذلك، هذا التقسيم راجع إلى اعتبار معين أو إلى حيثية معينة، وهي الإخلال بالدين، أو نقول بعبارة أخرى أقسام البدع من حيث الحكم. حكم هذه البدعة هل هي مكفرة أو ليست بمكفرة، يعني أثر ارتكاب هذه البدع في الخروج من ماذا؟ في الخروج من الدين أو الخروج من الملة. فمن هنا هي تنقسم إلى بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. وقد جاء المؤلف رحمه الله في هذه الأسئلة أو في هذا السؤال الذي قرأ وفيما سيأتي أيضا في الدرس القادم ببعض مسائل هذه الأقسام، وهي على وجه الإجمال هنا معنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى ضابط كل من القسمين، ضابط البدعة المكفرة وضابط البدعة التي دون ذلك أو المفسقة. والمسألة الثانية الأمثلة الموضحة لهذه الضوابط. والمسألة الثالثة حكم مرتكب أحد هذين القسمين، حكم مرتكب أحد هذين القسمين من البدع من حيث الكفر أو الفسق. هذه إجمال المسائل التي سنتدارسها إن شاء الله في هذا الدرس. أما المسألة الأولى وهي ضابط البدعة المكفرة، قال المصنف رحمه الله تعالى هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. قال رحمه الله هي كثيرة، يعني من حيث الأمثلة والأنواع والأفراد البدع من هذه الحيثية كثيرة جدا، وسيأتي ذكر بعضها في المسألة الثانية إن شاء الله معنا. لكن ما هو ضابطها الذي يجمع أفرادها ويلم ويشمل هذه الأنواع؟ قال: وضابطها أي التعريف الذي يشمل جميع أفراد البدع المكثرة وأنواعها وأمثلتها. قال: من أنكر أمرا. إيش يعني؟ يعني من رد أمرا أو رد مسألة. واضح؟ مسألة أو قال بخلاف ما ثبت شرعا. قال بخلاف ما ثبت في الشرع، هذا يعني من أنكر أمرا. وكان من شأن هذا الأمر الوارد في الشرع والثابت في النصوص كما سيأتي أنه أمر مجمع عليه، يعني لا خلاف في ثبوته لصراحة النصوص بوروده والإتيان به. قال: أمر مجمع عليه. وكان أيضا هذا الأمر الذي أجمع عليه وأنكره متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. ما معنى هذا؟ يعني أن العلم بهذا الشيء الوارد من الشرع ثابت ثبوتا يقينيا لا شك فيه، أنه ثابت ثبوتا يقينيا لا شك فيه أبدا بحال من الأحوال. لماذا؟ لدلالة النصوص الشرعية عليه واشتهار الأدلة به وببيانه وإيضاحه وشرحه. هذا هو ضابط البدعة المكفرة، وهذا هو معنى الضابط الذي جاء به المصنف رحمه الله تعالى: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا معلوما من الدين بالضرورة. هنا سؤال بعد ذكر التعريف وشرحه: لماذا كان هذا الإنكار بدعة مكفرة؟ جاسم. طيب خلعك بالدرس، ما مشكلة. لا أحد قبل ما ننصرف، يمكن في غيرك بعد مثلك في فاهمين. لا حميد واضح التعريف، واضح. بكر، ياسر، جاويد، عمر، أنت يا متأخر. طيب خلاص بعد الدرس إن شاء الله. طيب لماذا كان أمرا، يعني لماذا كان هذا الإنكار لهذا الشيء الوارد في الشرع والمتواتر والمجمع عليه والمعلوم من الدين بالضرورة، لماذا كان بدعة مكفرة؟ الجواب جاء به المصنف رحمه الله تعالى، حيث قال: لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. إذن لما يتضمن هذا الإنكار من الرد لكلام الله عز وجل ومن الرد لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولما يشتمل عليه من التكذيب لما في كتاب الله عز وجل ولما وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاءت به الرسل عموما، كان هذا الأمر بدعة مكفرة. قد تقدم أيها الإخوة معنا أن من ضوابط البدعة أنها ما خالفت الكتابة والسنة وإجماع سلف الأمة في العبادات وفي الاعتقادات. واضح؟ في الاعتقادات وفي العبادات. فمن هنا كان بدعة مكفرة، نسأل الله العافية. هذه عليكم السلام ورحمة الله. هذه المسألة الأولى، وهذا شرح الضابط لهذه البدعة والسبب أو التعليل لكونها بدعة مكفرة. المسألة الثانية: ما هي الأمثلة الموضحة لهذا التعريف، يعني ما مثال هذا النوع من البدع. المصنف رحمه الله تعالى أيها الإخوة جاء بعدة أمثلة ونوع هذه الأمثلة تقريبا لهذا الضابط وإيضاحا له، فقال رحمه الله: كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل. الجهمية معروفون الذين ينكرون أو يجحدون صفات الله تبارك وتعالى، وهم على أقسام. فالجهمية الذين هم ينكرون الأسماء والصفات مطلقا، يدخل فيهم المعتزلة الذين ينفون الصفات ويثبتون الأسماء. طبعا إثباتهم للأسماء إثبات مجرد جاف لا ليس فيه دلالة على المعاني. يدخل في الجهمية كذلك الأشاعرة الذين يؤولون الصفات ولا يثبتون إلا سبع صفات. يدخل فيهم ما شابههم من الخوارج ونحوهم في هذا العصر وغيره، كل هؤلاء يدخلون في الجهمية، في بدعة الجهمية. قال: كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن. فالقول بخلق القرآن بدعة مكفرة ولا شك، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر. أو القول بخلق أي صفة من صفات الله عز وجل، يأتي إلى صفة الرحمة يقول هذه مخلوقة، أو إلى صفة اليد يقول هذه مخلوقة، ونحو ذلك من الصفات، لأن هذا يلزم منه والعياذ بالله لوازم باطلة، وهو أن الله عز وجل مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، لأن الله نص في كتابه أنه اتخذ إبراهيم خليلا، فالذي ينكر ذلك أتى ببدعة وبأمر مخالف. وكذلك من أنكر أن الله كلم موسى تكليما وغير ذلك، فهذه بدعة مكفرة، بدعة الجهمية المتعلقة بالصفات. قال: وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره. هذا طبعا تقدم معنا في الحديث أو الكلام على مسائل القضاء والقدر، لكن هنا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كلام القدرية كفر، كلام القدرية كفر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: القدري الذي يقول إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون، هذا كافر، هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله. أيضا من البدع المكفرة بدعة المجسمة، والمقصود بهم الذين يشبهون صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: المشبه أو التشبيه الذي يقول إن يد الله عز وجل كيدي، والعياذ بالله. فهؤلاء لا شك أن قولهم يندرج في هذا النوع من البدع التي هي البدع المكفرة. قال: وغير ذلك من الأهواء. إذن يا إخواني، القول بهذه الأمور واعتقاد هذه الأشياء لا شك أنه كفر لمخالفته للكتاب وللسنة ولإجماع سلف الأمة، الصحابة والتابعون وتابعوهم كلهم على خلاف هذا. وأيضا معتقد هذه الأمور كافر خارج من الملة. لكن تنبيه، هذا الحكم منا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، حكم منا على سبيل إيش؟ على سبيل الإطلاق والعموم، وليس حكما منا على كل شخص بعينه. فنقول: القول بخلق القرآن كفر، إنكار رؤية الله عز وجل كفر، إنكار علم الله تبارك وتعالى كفر، وهكذا. ونقول على سبيل العموم: من أنكر صفة من صفات الله عز وجل فهو كافر، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن أنكر رؤية الله عز وجل فهو كافر، ومن أنكر علم الله تبارك وتعالى فهو كافر، وهكذا بقية الأمثلة. فهذا حكم منا على سبيل الإطلاق وعلى سبيل العموم، وليس على كل شخص بعينه تكلم بهذا الكلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 498 في تقرير هذا الكلام الذي قلته لكم، قال: التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه. التكفير العام كما تقدم، من قال القرآن مخلوق فهو كافر إلى آخره، كالوعيد العام. مثل ايش الوعيد العام؟ وكر ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، وإلى آخره. فهذا وعيد، وعيد عام لكل من يصدر منه هذا الأمر أو يحصل منه هذا العمل. طيب، لكن هل كل شخص نحكم عليه بأنه لا، كل شخص وقع في النميمة لا نحكم عليه بأنه لا يدخل الجنة، أو كل شخص قطع رحمه ونقول لا يدخل الجنة؟ لا، فنقول بما دلت عليه النصوص: التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، لأن النصوص أطلقت وعممت، فنطلق القول ونعمم. وأما الحكم على المعين، يقول شيخ الإسلام: وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. يعني الحكم على شخص معين لابد فيه من توفر أمرين: توفر ثبوت الشروط المنطبقة على هذا الشخص، وانتفاء الموانع التي تمنع من الحكم على انتفاء الموانع التي إذا وجدت تمنع من الحكم على الشخص. فإذا انتفى هذا وانتفى هذا، أو ثبت هذا وانتفى هذا، حكم عليه. يعني إذا ثبت الشروط وانتفت الموانع حكم على الشخص بما يستحقه من الكفر أو الفسق ونحو ذلك. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أيها الإخوة: حكم مرتكب البدعة المكفرة. قال المصنف رحمه الله: ولكن هؤلاء منهم، يعني من المرتكبين أو القائلين بالبدعة المكفرة، ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له، وآخرون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. أفادنا أيها الإخوة كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا أن القائل في هذا النوع من البدع المكفرة في الحكم عليه تفصيل، وأنهم قسمان: قسم مقطوع بكفره، يعني مجزوم بأنه كافر، والقسم الثاني لا يصار إلى الحكم بكفره إلا بعد البيان وإقامة الحجة. طيب، ما صفة القسم الأول وما صفة القسم الثاني؟ قال رحمه الله في بيان صفة القسم الأول: من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، بمعنى علم من حاله وعرف من شأنه وتبين من خلال أعماله التي يقوم بها ويدعو إليها وينشرها ويتفوه بها ويدعو إليها، علم من حاله وتصرفاته والأمور التي تصدر منه أنه والعياذ بالله يهدف ويسعى إلى غاية خبيثة، وهي هدم الدين وتشكيك الناس في هذه المعتقدات الصحيحة وصرفهم عن الخير الذي جاءت به النصوص من الاعتقادات السليمة الموافقة للكتاب والسنة. فهذا النوع من الناس قال المصنف رحمه الله مقطوع بكفره. القسم الثاني أو صفة القسم الثاني قال مغرورون ملبس عليهم. قال وآخرون مغرورون ملبس عليهم. فهؤلاء حكمهم يختلف، وهو أنه إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها، يعني بعد البيان التام الشافي الكافي الموضح لخطورة هذه البدعة وأثرها على قائلها. ومن أقوال العلماء أيها الإخوة الدالة على اشتراط قيام الحجة والبيان والإيضاح والشرح في هذا الصنف قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه. قال الشافعي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 13-407 قال لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه، لاحظوا هذا القيد، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع صفحة 619 من مجموع الفتاوى، قال رحمه الله مبينا هذه الجزئية بعد أن تكلم في أقوال أهل العلم في تكفير أهل البدع وموقفهم منهم، قال 619 قال والتحقيق في هذا، التحقيق في الحكم على أمثال هؤلاء، قال والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل كما قال فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. فهؤلاء كما قال المصنف إيش؟ مغرورون ملبس عليهم، لا يعي هذا القول ولا يدرك أثره، بل يعني أتي إليه بشبه ووضعت أمامه أمور صورت له أن معتقد هؤلاء أعني أهل السنة والجماعة أن فيه تشبيه والعياذ بالله، أن فيه تنقيص في حق الخالق عز وجل ونحو ذلك، فأخذ بهذه الأقوال، لكن حقيقة الأمر لم يدرك هذا الشيء. وقال أيضا شيخ الإسلام في المجلد 12 صفحة 523 12-523 في بيان هذه الجزئية أيضا قال من كان مؤمنا بالله ورسوله مطلقا ولم يبلغه من العلم، لاحظوا الكلام الدقيق، ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر، إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة، والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة، والكفر لا يكون إلا بعد البيان، الكفر لا يكون إلا بعد البيان. هذه أيها الإخوة خلاصة هذه المسألة وزبدتها، هذا ما يتعلق بهذه الجزئية، وإن شاء الله في الدرس القادم نبين القسم الثاني التي البدعة غير المكفرة. واضح؟ طيب إذا في شيء في الدرس جاسم أنت مشكليت في النص عشان أنت ما فهمت صح ولا لا؟ الآن البدع من حيث أثرها على الشخص أو من حيث بارك الله فيك يعني ما تنطوي عليه أو تشتمل عليه هذه البدعة، لا تخلو من أحد أمرين، إما أن تكون كفر أو تكون فسق أو دون الكفر، واضح؟ فإذا كانت هذه البدعة كفرية كيف نعرف أنها كفرية؟ يعني ما هو الأمر أو الضابط أو التعريف أو الحد الذي من خلاله إذا عرفناه نعرف أن هذه البدعة بدعة مكفرة؟ طيب ماشي. الجواب في كلام المصنف رحمه الله لما أتنا بضابط وتعريف هذه البدعة المكفرة، وهي من أنكر أمرا من الدين مجمع عليه متواترا من الشرع، واضح، معلوما من الدين بالضرورة، واضح. إيش يعني من أنكر أمرا من الدين أو من الشرع مجمع عليه؟ يعني هذه المسألة ثابتة، واضح، ثبوتا قطعيا يقينيا ما في شك، فجاء هذا الشخص بكلام يناقض هذا الأمر، يخالف هذا الشيء، يعني جاء بشيء جديد. الآن أليس الله عز وجل يرى في الآخرة؟ الدليل إنكم ستنون ربكم في القرآن وجوه يومئذ ناظر، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لدلالة صريح دلالة القرآن، صريح دلالة السنة، واضح أن الله يرى في الآخرة. فمن جاء بخلاف هذا أتى ببدعة ولا لا؟ طيب هذه البدعة ما هي صفاتها؟ الآن أنكر أمرا أو رد أمرا مجمع عليه بين أهل السنة قاطبة ما في خلاف، مع وجود الكتاب والسنة في الدلالة، مجمع عليه متواترا يعني ثابتا ثبوتا يقينيا لا شك فيه، معلوما من الدين بالضرورة، يعني خلاص ما في مجال أنك ترد هذا الشيء، تستسلم بورود النص. فهمت علي؟ واضح؟ هذا معنى هذا التعريف، الله أعلم. حميد لا، حسب الحكم الذي ورد. ايش الان؟ هو الان ارتكب بدعة مكفرة ولا لا؟ ارتكب بدعة مكفرة، لكن ما الذي منعنا من الحكم عليه بالتكفير؟ عدم وضوح القول المكفر له، صح؟ طيب ما هو الموقف الشرعي منه؟ إقامة الحجة عليه، إزالة الشبهة عنه، واضح؟ بيان ما يظهر أو يبين أنه اعتقد، لحظة شوي، اعتقد خلاف الكتاب والسنة. بعد ذلك بارك الله فيك ننظر في حاله فعلا زالت عنه الشبهة وتبين له الأمر وظهر، واضح، لكنه أصر على بدعته والعياذ بالله، فهنا يلحق بالقسم الأول. فهمت علي؟ أما ولم والأمر لم يتضح له والشبهة لا زالت عالقة في ذهنه، فهنا يحذر، واضح، ويبين ويستمر في البيان له، والله أعلم. كيف؟ طبعا هذا مبلي ولك، هذا للعلماء. فهمت علي؟ هذا العلماء، لكن نحن يعني إقامة الحجة يعني الأمر فيها ليس سهل، ليس بالصورة اللي نحن نذكرها، مثل ما بعض الشباب الآن بعض أهل البدع يقول أنا ناقشته وقمت الحجة عليه، شو سويت؟ قال كذا وقلت كذا وانتهينا، وهذا عاند، مو صحيح الكلام، هذا اللعب. إقامة الحجة أمر كبير في الدين، واضح، ولهذا لاحظوا يعني الناس الذين كفرهم العلماء قليل جدا، ما يدل على أن باب التكفير عظيم أولا، وإقامة الحجة ليست لأي شخص، واضح، والحكم ليس راجع لأي إنسان أو علان. فهمت علي؟ في شيء؟ جزاك الله خير.
هل من مات على بدعة مكفرة يصلى عليه؟
هل من مات على بدعة مكفرة يصلى عليه؟ سأتيك في الدرس القادم بكلام الإمام أحمد رحمة الله عليه وابن تيمية ما يبين إن شاء الله. نعم. تفضل ياسر، قبلك هذا ياسر.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات.
نعم. قتات يعني نمام. واضح؟ الذي ينقل الكلام بقصد ايش؟ الإفساد والعياذ بالله. نعم. خالد.
بالنسبة للشخص الذي لم يقم عليه الحجة.
نعم.
هو آثم على هذا الفعل؟
هل هو آثم على الفعل؟ ينظر إلى حاله. الشخص الذي لم تقم عليه الحجة يقول هل يأثم على فعله؟ واضح، ينظر إلى حاله. ما نستطيع أن نحكم هكذا، بارك الله فيك. يعني قد يوجد في بيئة كلها بدع والعياذ بالله، واضح. فاعتقد ما اعتقد ما رآه، واضح. فحكمه في الآخرة الله سبحانه وتعالى، واضح. الباب الصوت يا أخوات، الصوت، بارك الله فيكم. بكر هل اتخاذ الأصنام يدخل في البدع المكفرة؟ يعني عبادة الأصنام؟ لا، في الشرك بالله عز وجل. شرك، نعم، اتخذ مع الله عز وجل ندا، هذا أعلى من البدع. نعم. شيء آخر؟ من اعتبر البدعة من السنة؟ أيوة. إذا مات أمره إلى الله عز وجل، واضح. أحكام الآخرة ليست لنا يا أخواني، أحكام الآخرة إلى الله عز وجل، لأن هذه الأمور يعني تحت الوعيد، واضح. نعم، الله أعلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.